نعم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من طرق تعلم العلم هو ما جاء النص عليه في قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأكد ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه، والإمام حاكم أبو عبد الله الحاكم في مستدركه، جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية ليجاهدوا في سبيل الله، ثم لما وضعت الحرب أوزارها بين أصحابه عليه السلام وبين الكفار، وأصبح بهم الصباح، أصبح أحدهم جنبا وبه جراحات كثيرة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل لما به من جراحات، فقالوا له: لا بد لك من الغسل، فاغتسل. فكان من وراء ذلك أنه مات، كما لا يخفى على الجميع ارتفعت الحرارة بسبب الصديد والقيح وإلى آخره فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. وهنا الشاهد: ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. من المعهود بين الناس أن تلقي العلم يكون عادة بطريق منظم، سواء كان في الحلقات القديمة في المساجد صباحا أو مساء أو نحو ذلك، أو كما هو الشأن الآن في كل المدارس، سواء ما كان منها شرعية أو غير ذلك. لكن هذا الطريق الثاني هو في كثير من الأحيان يكون أفيد وأنفع لكثير من الناس، ولعلكم أدركتم ماذا أعني بالطريق الثاني، وهو طريق السؤال والجواب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. قلت بأن هذا الطريق أو هذا الأسلوب قد يكون أنفع، لأن كثير من الناس تعرض لهم بعض الأمور لا يعرفون فيها حكم الشرع، وقد لا يجدون من يفتيهم عن ذلك، فإذا ما أتيح لهم فرصة اللقاء والاجتماع مع بعض من قد يكون أوتي حظا من العلم، فحين ذاك يغتنمونها فرصة ويسألون ما يجول في خواطرهم من مسائل أو من مشاكل لا يجدون لها حلا، إما في ذوات أنفسهم أو في علاقتهم مع بعض الناس الآخرين ممن قد يظنون بهم العلم. ولهذا نقول إذا كان من أسلوب تلقي لهم السؤال والجواب فهاتوا أسئلكم أسئلتكم وبارك الله فيكم.
هذا شيء ما تغيره
أي جاك الدور
تفضل. كما سمعنا منك وفي بعض الأسلوب المسجلة بصوتك عن علم مصطلح الحديث، لأن إذا كان عند العالم حديثان متعارضان فوجب عليه التوفيق بينهما، فإن لم يستطع فيذهب إلى الدرجة الثانية ويقدم الناسخ عن المنسوخ، فإن لم يوفق إلى هذا يذهب إلى الدرجة الثالثة ألا وهي إذا كان أحدهما أصح من الآخر. ومن ثم أنت ذكرت في هذا الشريط قول الإمام ابن حجر في شرح النخبة بأنه إن لم يستطع العالم هذا التوفيق وقف، وبعد ذلك ذكرت عن بعض الحنابلة في قولهم إذا تعارضا فالسقطا إلى آخره،
ليس الحنابلة وإنما الحنفية.
الحنفية
تفضل.
ومن ثم قل بل يجب الاندراج إلى العمل بإحدى هذه بإحدى هذان الحديث بإحدى هذه يعني واحد من هذه الأحاديث، فكيف العالم
إيش الجملة الأخيرة؟
قلت يجب الاندراج للعالم
الاندراج
الاندراج
إيش يعني الاندراج؟
هيك كان كلام الشريف يعني العمل.
لكن ما الذي فهمته وأنت
فهمت إنه العالم حتى لو ما وفق إلى هذا إنه لازم يعني هو أكيد عليه يعمل بأحد الحديثين؟
لا، هذا خطأ آخر. إنما يكل العلم إلى عالمه هكذا يعني.
نعم، هو أنا فرضت يعني قلت إذا ما كان أعلم هذا الرجل في زمان بالحديث ولم يوفق إلى الجمع بين الحديثين،
هذا عورت كله. لكن الجملة الأخيرة لم يستطع التوفيق ولم يستطع أن يعرف الناسخ من المنسوخ ولم يستطع المفاضلة في الصحة بين الحديثين، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الأخيرة التي لا شيء بعدها أن يقول الله أعلم ويكل العلم إلى عالمه،
لا يعمل يعني
لا يستطيع أن يعمل، لأنه شو معنى ما يستطيع أن يعمل؟ لأنه إذا قيل له أعمل بالحديث رقم واحد قام آخر يقول لماذا لا تعمل بالحديث رقم اثنين؟ فإذا قلت له هذا أصح من ذاك انتقضت الدعوة، لأنه الدعوة أنه كلاهما في مرتبة واحدة. فهذا الذي نحن يعني درسناه من شرح النخبة ودائما نقرره، وإذا تحرر لك المعنى الذي يقوله الحافظ ابن حجر والذي نتبناه نحن والذي هو سجل من لساننا مرات ومرات، فربما أنه لم يبقى لديك سؤال.
لا، أنا لما سمعت كلمة الاندراج بالعمل بإحدى هذه الأحاديث فقلت
لله
أسأل
الشيخ
أنه كيف العمل فيها؟ فهل يتوقف؟
لا، قد يكون الشريط يعني مش واضح، لأن يعني كلمة الاندراج هنا بارك الله فيك كما لا يخاف ليس لها معنى أبدا، يعني المراتب الثلاثة واضحة لديك.
نعم
واضحة لديك. طيب المرتبة الأخيرة أن حديثان متعارضان كلاهما في مرتبة واحدة، يقينا يقول الحافظ ابن حجر يكل العلم إلى عالمه ولا يقول تعارضا فتساقطا، لا يقول تعارضا فتساقطا، يقول الله أعلم بمراده. أما هذا الاندراج لأول مرة أسمعه في مثل هذه المناسبة. والله إذا كان متيسر الآن يحسن أن نسمعه ونصححه، وقد يكون منا خطأ مثلا في اللفظ وكل بني آدم خطأ، لكن حسب يعني فهمي لهذا العلم وقد بلغت فيه من الكبر عتيا كما ترون، فما أظن أن مثل هذه الكلمة تأتي في مثل هذه المناسبة أبدا. طيب غير وإيش في
ذكرت شيء يعني حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحق في صلاته يمينا وشمالا دون أن يروي عنقه، فكيف جعل بين هذا الحديث وبين أن النظر يكون خاصة المصلي أمام في محل سجوده، أم أن هذا الحديث مخاف للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعله؟
لا شك أن اللحظ يمينه ويساره منه عليه السلام لا يكون من باب العبث، وإنما يكون من باب مراعاة المصلحة. وفي سنن داود حديث بإسناد صحيح عن سهل بن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأرسل فارسا طليعة وقام يصلي بأصحابه، فكان يلتفت ببصره ينظر إلى الشعب الذي يفترض أن يأتي الفارس منه، فهذا اللحظ هو أشبه ما يكون بما رواه البخاري في صحيحه تعليقا أن عمر الخطاب كان يقول إني لأجهز الجيش وأنا أصلي. لا شك أنه هو في الصلاة يفكر في شيء ليس من صلب الصلاة، لكن هو من الدين الذي جاء بالصلاة. وهذه النقطة بالذات ينبغي أن تعطينا فقها جديدا طالما غفل عنه الغافلون. هذا الفقه هو أن الصلاة لا يشترط أن تكون دائما أبدا عبارة عن ذكر وتلاوة قرآن وخشوع وتدبر، بل لا ينافي كل هذه الأشياء التي هي مشروعة، بل الصلاة عادة قائمة عليها، هذا لا ينافي أبدا أن يقع من المصلي شيء آخر ليس بسبيل ما سبق ذكره، ولكن ليس أيضا من طريق العبث المنهي عنه في الصلاة. فهذا مثال قول عمر إني لأجهز الجيش أو جيشي في الصلاة، ذلك لأن تجهيز الجيش في الصلاة هو من الإسلام. فإذا هو لما شغل فكره وعقله بترتيب الجيش الذي يعده لمجابهة العدو لم ينشغل بتوافع الأمور، بل بما يحض عن الإسلام ويأمر به خاصة، وهو القائد الأعلى باعتباره خليفة المسلمين. من هذا القبيل أيضا ما كان السؤال عنه، أن الرسول كان يلحظ يمينا ويسارا لمصلحة، وأتيتكم بالشاهد حديث سهل بن الحنظلية فهو يراقب متى يأتي هذه الطليعة التي أرسلها لكشف الأعداء ومواقفهم ومواقعهم إلى آخره. من هذا القبيل أيضا والأمثلة كثيرة وما سأذكره معروف في ظني لديكم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم في الصلاة وأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقين، فكان يصلي بالناس ويقرأ بالناس قائما، فإذا هم بالركوع أخذها ووضعها على الأرض وضعا رفيقا وركع وسجد، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية أعادها مكانها. هذا أيضا ليس من عمل المتعلق مباشرة بالصلاة، لكن هذا عمل يحض عليه الإسلام، وهو من باب الرفق بالأطفال الصغار والعناية بهم. من هذا القبيل أيضا ذلك الحديث العظيم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد يوما بين ظهراني صلاة العصر سجدة أطالها على خلاف عادته عليه السلام، حتى توهم أحد المصلين أن الرسول مات، لأنه ليس من عادته هذه الإطالة البالغة. هو بلا شك عليه السلام كان سجوده قريبا من قيامه، وكان من سنته التعديل بين الأركان كما هو معروف، لكن تلك السجدة كانت أطول وأطول من المعهود بكثير، مما حمل أحد المصلين ليطمئن على نبيه الكريم أن رفع رأسه من السجود يطل على الرسول عليه السلام يطمئن، وإذا به يرى أمرا عجبا، يرى الرسول ساجد وساجد سجود الأقوياء كما تعلمون من التفريج والاعتماد على الكفين دون الذراعين، هذا يدل على أن الساجد هذا صاحي وقوي تماما، لكنه في الوقت نفسه يرى الحسن أو الحسين قد ركب ظهره عليه السلام، حينئذ اكتشف السر واطمأن القلب وعاد إلى سجوده كما كان. فلما سلم الرسول عليه السلام من صلاته قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهرانين صلاتك سجدة أطلتها، فقال عليه السلام وهذا من أدبه وتواضعه إن ابني هذا كان قد ارتحلني باللغة العربية الفصحى، يعني اتخذني راحلة، يعني جمل ركبني مثل ما بركب الراكب راحلته أي جمله، إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله، يلا انزل مش وقت الآن، فكذا يفعل الناس عادة. تركه عليه السلام راكب الظهر هو صلى الله عليه وسلم حتى كان هو الذي مله، وهذا يذكرنا بحديث عائشة لما لعبت الحبشة بالحراف في المسجد فوقفت تنظر إليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها وقد وضع ذقنها على منكبه وهو عليه السلام يقول لها أشبعت؟ فأقول لا، هي تقول لنفسها كلما قال لا أشبعت تقول لا، قالت حتى كنت أنا التي مللت. كذلك الحسن والحسين الرسول عليه السلام من عنايته بتأديب الأطفال تربيتهم ومراعاة طفولتهم أيضا ولو في الصلاة ما أنزله عن ظهره حتى كان هو الذي مل ورفع الرسول عليه السلام رأسه من السجود. إذن هذه الأمور كلها هي ليست عادة من الصلاة، ولكنها إذا جاءت مناسبتها كان حكمها حكم الصلاة من حيث أنها أمور مشروعة في الإسلام. فإذن إذا قرأنا حديثا أن الرسول كان يلمح وينظر يمينا ويسارا مباشرة يجب أن يتبادر إلى ذهننا أن ذلك لم يكن من باب العبث حاشاه، وإنما كان من باب المصلحة. هذه المصلحة قد تكون لها علاقة بالصلاة مباشرة أو لها علاقة بالإسلام بصورة عامة، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوتي معجزة خص بها ليس فقط دون الناس عامة الناس بل دون الأنبياء والرسل كلهم، وهو أنه كان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه، ولذلك كان من قوله عليه السلام أتم الركوع والسجود ولا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فإذا ما الحكمة من أن الرسول أعطي هذه المعجزة أن يرى الرجل من خلفه ليصلح من شؤونهم، هل يسبقه هل يرفع رأسه قبل منه إلى آخر ذلك. باختصار بعد هذا الشرح والتطويل التفات عليه السلام يمينا ويسارا في الصلاة أحيانا هو لفائدة تعود على المسلمين أنفسهم. غيره
وجد الشيخ بالنسبة لا يسمى دخلوا الرجل مثل المحلات التجارية كلها،
نعم،
شو حكم أو ما حكم الشرع في ذلك؟
نحن تكلمنا عن هذه المسألة مرارا وتكرارا،
يعني فوق المحل. السؤال
ما سمعناه، يعني
معليش خلو الرجل كما تقولون هنا له حالتان. الحالة الأولى أن يخلى المكان فعلا لصالح الطالب وليس لصالح المطلوب منه، هذه الصورة الأولى. الصورة الأخرى المكان خالي بطبيعة الحال، بل هو جديد البنيان ما سكنه إنسان، فهو ما في خلو هو خالي. فالمسألة الأولى تختلف عن الأخرى. المسألة الأولى أي إنسان يشغل أو يشغل مكانا ما هو طبعا يرتفق به وينتفع به، فحينما يأتيه طالب يطلب منه أن يخلي له هذا المكان، معنى ذلك أن الارتفاق والانتفاع الذي كان يحصل لهذا الذي كان في المكان سينتقل بدوره إلى ذاك الطالب. هذا جائز وعلى ما يتفقان عليه، لأنه المكان هو يستفيد منه، وإذا فرغه لطالبه فلا بد أن يطالب مقابل هذا التفريغ ما يستطيع أن يتمكن من استئجار مكان آخر، سواء كان دارا أو كان دكانا أو كان أي شيء آخر. فهذا جائز ولكن بشرط إن كان المكان هو لهذا الشاغر له أي هو مالكه فلا إشكال في هذا، أما إن كان هو مستأجرا فلا يجوز أن يخلي المكان لهذا الطالب إلا بموافقة المؤجر المالك. ولا يخفى عليكم جميعا أن اليوم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض في كثير من الأحيان لا يكون في حدود الشريعة، ويساعدهم على ذلك مع الأسف الشديد كثير من القوانين التي يعني أخذناها من بلاد الكفر والضلال دون أن نراعي أحكام الشريعة عندنا. فبهذا الشرط أيضا إذا رضي مالك العقار أن يسمح لمستأجر العقار أن يخليه للطالب فلا مانع من ذلك. نعود إلى الصورة الثانية، العقار المكان الدكان فارغ، فهذه من المغالطات المكشوفة أنه خلو رجل، ليس هناك رجل حتى تخلي هذا المكان، المكان ليس بعد ما ركبت أبوابه ولا ركبت نوافذه ويعلن صاحبه ومالكه أن هذا المكان يعني جاهز للتشجيع والمراجعة مع فلان، بترول عن فلان بيقول لك الفروغية كذا والإجر السنوية كذا، هذا شهد فروغية عن مكان فارغ، هذا أجر شهد حرام. لماذا؟ إلى ما قبل هذا العصر الذي ابتلي به المسلمون بتقليد الغربيين تقليدا أعمى، كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا أو سلكوا جحر ضب لدخلتموه. فنحن نأخذ هذه القوانين ونطبقها على أنفسنا مع أنها غير لائقة بنا وغير متناسبة مع ديننا وعقائدنا. ويعجبني بهذه المناسبة أن أحد الأدباء هناك في سوريا كان يأتي بمثال مؤداه: هؤلاء الأوروبيين القوانين التي وضعوها كثف الإياب التي يفصلونها تتناسب مع أبدانهم، ومنهم البدين الطويل ومنهم الطويل النحيل ومنهم القصير المربوع القامة إلى آخره، فهذه الثياب التي فصلت على نسبة قاماتهم ما تناسبنا نحن، لأنه نحن أجسامنا غير أجسامهم. أولى وأولى تلك القوانين التي وضعت لأولئك الكفار الفقراء في التشريع لأنهم لا شرع عندهم لا تناسبنا نحن لأننا نحن أغنياء لما شرع الله لنا في كتابنا وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا التعامل ما يسمى بخلورهم أو الفروغية عندنا في سوريا المسلمون لا يعرفونها قديما. هذه بضاعة كافرة أوروبية مادية محضة كالبنوك الربوية القائمة اليوم والتي امتلأت بها بلاد الإسلام على صوت شديد. كل هذه معاملات لا يعني تتصل بالإسلام بسبب بل هي خلاف الإسلام. فالمكان الفارق حينما تدفع الأجرة لماذا تدفع هذه الأجرة؟ للانتفاع بهذا المكان وهو فارغ. فإيش معنى أن تدفع للانتفاع بفروغية هذا المكان شيء آخر وهو فروغية؟ إذن أجرة مقابل ماذا؟ إن كنت الأجرة مقابل الانتفاع بفراغ هذا المكان وتشغيله فالفروغية مقابل ماذا؟ إن كنت الفروغية مقابل الانتفاع بفراغ المكان فالأجرة مقابل ماذا؟ واضح تماما أن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل.
أستشف إني شوي
فضح
في مثلا اللي يقول أن السوء هذا ما في شيء يقول لك إحنا لو أننا في منطقة غير تجارية أو في منطقة يعني ما عليها طلب ما بنطلب في الوجه نطلبه لأن المنطقة فيها حركة كثيرة وفيها منفعة كثيرة يعني. فبنطلب هذا الكلام من هذا الباب يعني.
هذا كلام بارك الله فيك لا معنى تحته. هل هذا الكلام يجيب عن ما بينته آنها؟ يعني هذا المكان في منطقة تجارية هل لا يرد عليه ما قلته آنها؟ نحن نقول لهذا المالك لهذا المكان في أرقى منطقة تجارية الفروغية التي تطلبها مقابل ماذا؟ ما في شرح يعني كون مكان كون دكان في مكان تجاري ومركز تجاري هام أو من أطراف البلد ما في فرق يعني. نحن نريد أن نفهم لماذا هذه الفروية. بعض الناس يقولون كلام قد يكون معقول بعض الشيء ولكن لا يبرر ارتكاب هذا الحرام. يقولوا أنه اليوم المستأجرين عم يتصرفوا بالمؤجر كما لو كانوا إيش مالكين. وهذا لا وجه هذا الكلام قلنا آنفا أنه اليوم الناس لا يتعاملون بالأحكام الشرعية. من هذه الأحكام الشرعية المؤمنون عند شروطهم هذا المكان يجب أن يكون إيجاره واستئجاره بشروط واضحة لأنه البيان يطرد الشيطان. والمؤمنون عند شروطهم يجب أن ينص مثلا أن هذا المكان أجرته السنوية كذا وتجدد يجدد هذا العقد كل سنة كل سنتين كل خمس سنوات إلى آخره. هذا لا يفعلون اليوم ولذلك المستأجر أصبح كأنه مالك. وقعت عندنا حوادث في سوريا يعني مكان يمكن أصغر من هذا المكان نحن فيه أخذ فروغية المستأجر ملايين. المستأجر أخذ ملايين يمكن ما كسب هالملايين كلها طيلة حياته اللي كان مستأجر في هذا العقار لأنه حق أخذ بالباطل يأكلون أموال الناس بالباطل. فالشاهد نحن نقول صرت بينهما شرطا شرعيا فيمكن أن يؤخذ ما يسمى اليوم الفروية رهن. رهن مش فروية تحله حلالا جلالا كما لو كانت أجرة. الرهن هذا عندنا لما بيجي وقت الإفراغ المتفقين عليه وما أنت بتخرج هذا أنا بأخذه مقابل الضرر الذي سيلحقني بسبب إخلالك بالوفاء بالشرط الذي اتفقنا عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا في الواقع بذكرنا أن ما من مشكلة تقع في الدنيا إلا ولا حلال حل شرعي وحل غير شرعي. الناس يجدون الآن حلولا غير شرعية ترى ما نستطيع نجد حلولا شرعية ألا يعلم من خلقه لطيف خبير؟ لكن الناس ابتعدوا عن الشرع من الناحيتين، من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. فكثيرا ما نعلم الشرع ثم نحيد عنه. وأوضح مثال تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، هذا أمر ما أحد يجهله، لكنه مع ذلك عم وطم. لكن هناك مسائل ما يعرفها حتى بعض الخاصة فضلا عن العامة، هذا شو سببه؟ الابتعاد عن دراسة العلم الشرعي. فإذا نحن واقعون في مشكلتين، في الجهل بالعلم الصحيح والعمل ترك العمل بالعلم الصحيح، وكل منهما مر. هذا جواب لا تسوى.
ما حكم يا شيخ صيام يوم السبت في النوافل؟
لا يجوز صيامه، والحديث في ذلك صريح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو شجرة فليمضغه. هذا الحديث حديث أولا صحيح لا ريب فيه، وما يقال في بعض الكتب فلان يقول هذا حديث كذب، وفلان يقول في هذا حديث مضطرب، هذا جاء إما لعدم وصول الحديث إلى قائله مطلقا، وإما هذا بالنسبة لمن كذب به، وإما لأنه لم يتتبع طرق الحديث تتبعا جيدا دقيقا فقال بأنه حديث مضطرب. والحديث المضطرب بلا شك فجعلنا الحديث من أقسام الحديث الضعيف، ومنهم من صرح بصحة الحديث. هذه مواقف ثلاثة من الناحية الحديثية: قائل وحيد يقول كذب، وهذا مردود على قائله إن صح أنه قال لأنه قيل معلقا بدون إسناد. ثم القول الثاني إنه حديث مضطرب، وهذا قاله كثير من علماء الحديث ومنهم الإمام النسائي، ومنهم من صح الحديث وقواه كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وآخرون كثيرون. ومن هؤلاء يمكن نحشر في زمرة المصححين للحديث الإمام أبا داود السجستاني صاحب السنن المعروف به، ممكن أن نحشره في زمرة من صح هذا الحديث، ذلك لأنه مع أنه كان قد حكى عن ذاك الإمام بأنه حديث كذب، أما هو فقال حديث منسوخ. وحينئذ طالب العلم يفهم من قول أحد العلماء في حديث ما إنه حديث منسوخ يعني أنه حديث ثابت عن الرسول عليه السلام، وإلا لو لم يثبت ما في هذه الدعوة النسخ. هذه يعني تصحيح بطريقة غير مباشرة، لكنه تصحيح لا شك فيه ولا ريب. كل من قال في حديث ما هذا حديث منسوخ لازمه أنه حديث صحيح. الإمام أبو داود يقول هذا حديث منسوخ. فإذا انتهينا من عرض أقوال العلماء من الناحية الحديثية في هذا الحديث، فنحن نقول من أبطل ما يقال في حديث صححه جماعة من الأئمة وله طرق عدة، من أبطل ما يقال في مثل هذا الحديث إنه كذب. فإذا هذا ساقط الاعتبار، وينبغي ألا نضيع وقتنا في مناقشته. يأتي الإعلان الثاني وهو الاضطراب. لا شك ولا ريب أن من يتتبع طرق وأسانيد هذا الحديث لا يشعره إلا أن يعترف بأن فيه اضطراما، لكن هذا لا يعني أنه يشعر أن يقول إنه حديث مضطرب. وربما لا يخفى على ولو على بعضكم أن ثمة فرقا بين أن يقال في هذا الحديث اضطراب وبين أن يقال حديث مضطرب، لأننا إذا قلنا حديث مضطرب فذلك يساوي حديث ضعيف. ولا بأس أن أذكر لكم نكتة بمناسبة الشخصين دون يساوي. كنت وأنا شاب بعد ما نبت عذاري كما يقال، وفي دكانة والدي في تصليح الساعات، يوم جاءني شخص كهل، ومن كان ضابطا في الجيش التركي عرفته فيما بعد منه، اسمه نجم الدين بيك على عادة الأتراك يومئذ. فأخرج ساعة من جيبي، كان ساعات يومئذ أكثرها ساعة جيبي، قدمها إلي وأنا أفتح للفحص. أخذ يثني ويمدح على حسب ما بلغوا أنه نحن جماعة نصحوا شاطرين تصليح الساعة وإلى آخره. فأنا قلت له لا يحصل بك هذا الثناء لأنك ما عملتنا بعد، وأشرت الشعيرات اللي كانت نابتة في لحيتي، ولا تغرك هذه، جرب ثم أقوم. قال لا، هنا الشاهد، قال لا، المسلم له فراسه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراس المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فبادرت بقولي هذا حديث ضعيف، وأنا شاب ومستغرب جدا، يعني شاب هذا الأخ أو هذا أنه يقول هذا حديث ضعيف ورجل كهل، ومع قلة من كانوا يلتحون يومئذ فهو من رب نهي، ولو أنها خفيفة على مذهب العام عندنا في الشاب، خير الذكور إشارة تكون. الشاهد، الرجل دارت حماليق عينيه في وجهه، قال كيف هذا حديث ضعيف؟ نحن قرأناه في الأمس القريب على الشيخ. قلت له وين قرأته؟ قال في الرسالة القشيرية. دخلت معه كمان هنا بحديث صار عقله هو. قلت له الرسالة القشيرية هذا مش كتاب حديث، هذا كتاب تصور، والعلم اختصاص، فإذا بدنا نعرف حديث صحيح ما لازم من كتب التصوف، ناخذه من كتب الحديث، فإذا نعرف مسألة فقهية ناخذها من كتب الفقه، وهكذا. وقف حيران، أخذ يسألني أنت على مين درست؟ قلت له ما درست على أحد. قال لابد أنك درست على الشيخ مهدين، قال شيخ بدر الدين. شيخ بدر الدين عندنا كان يقال يومئذ في زمانه محدث الشاب. قلت له لا. قال لكان الشيخ علي الدخر. قلت له لا. قال لكان مثال دراسة شخصية خلاصة وبلد وشيري كما يقولون عندنا هناك. قال لي أنا بدي أجيب لك إسناد الحديث. قلت له حيا أهلا. غاب يومين ثلاثة وأنا جالس الدكان، وكان دكانتنا الجاجة تبعها واجهة غربية مضرب الشمس في الصيف، فنزل من ولع الحديد ونخلي هي طاعة صغيرة مشان زبون. ما حسيت غير ورقة ألقيت في حضني، وين هذا ما شفته. فتحت الورقة وإذ الحديد تأكله لدى رسالة قشيرية بالسند فعلا. قلت ليتها وقف حتى أعطيني جواب. المهم جاء لي أخذ الساعة حسب الموعد. قال لي شفت الحديد؟ وين المكتبة؟ قلت له نعم شفت الحديث. قال لي ماذا رأيت؟ قلت رأيت أن المؤلف يضعف الحديث، هون الشاهد. قال لا، إيش الكلام، أنا نقلته أنا كذا إلى آخره. وكان يومئذ عندنا أقلام يسموها أقلام كوبيا، يعني مش ناشف ما كان يومئذ، كان واحد يعني هيك وبيكتب. فأنا شو كتبت له؟ كتبت له هاي السنة قرأت له يا عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتبت له عطية شخصين يساوي ضعيف عند علماء الحديث. فما دام الخشيري ذكر الحديث بالسند معناها يا أيها القارئ انظر في السند، أنا ما بتحمل مسؤولية السند، أنا رويت الحديث كما جاءني بإسنادي، هي إسناده أنت بقى دروس الرجال، نحن نعرف عطية العوفي هذا رجل ضعيف. الشاهد فإذا قيل في حديث ما حديث مضطرب شو يساوي؟
ضعيف.
لكن إذا قيل حديث فيه اضطراب مش ضروري أن يساوي، قد يساوي وقد لا يساوي. كيف هذا؟ ذكروا في علم المصطلح ونحن نعرف هذا بالتجربة أنه ليس كل حديث وقع فيه اضطراب يعله ويضعفه، وإنما الذي يعله ويضعفه إذا كان اضطراب الحديث من وجوه متساوية القوة، فهذا الاضطراب من وجوه متعددة كل وجه يساوي الآخر في القوة، معنى ذلك أن الراوي لم يتمكن من ضبط الحديث، ولذلك تارة يقول هكذا وتارة يقول هكذا. لكن إذا كان سند أو طريق من طرق هذا الحديث المضطرب نقول أرجح من الطرق الأخرى، فحينئذ ندرس هذا الطريق الأقوى دراسة خاصة، ثم ما دام هو أقوى نلغي الطرق الأخرى. فخرج الحديث عن كونه مضطربا لأنه ترجح طريق من طرقه، ثم ندرس هذا الطريق الراجح دراسة موضوعية خاصة، فإن أعطانا الصحة قلنا حديث صحيح والاضطراب في طرق المرجوحة، وإن أعطانا الضعف قلنا حديث ضعيف، لا لأنه مضطرب وإنما لأن الطريق الأقوى فيه ضعف. أنا أقرب لكم هذا بمثال والأمثلة كما علمنا ربنا في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون. إذا جاء حديث مثلا عن الإمام الزهري، وكلكم يعرف أن هذا جبل في الثقة وفي الضبط والحفظ وإلى آخره، عن سعيد بن المسيب سيد التابعين، وهذا عن أبي هريرة. الزهري عن سعيد عن أبي هريرة سند صحيح لا إشكال فيه، لكن الذين رووا الحديث عن الزهري هو بقى بيجي من تحت منه بيجي في الاضطراب. بعضهم يقول مثلا كما ذكرنا لكم الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، لولا الوجوه الأخرى ماذا نقول عن هذا الإسناد؟ لا شك صحيح. لكن إجا شخص ثقة آخر غير اللي روى الصورة الأولى عن الزهري بيقول عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن رجل عن أبي هريرة، هذا صار في إشكال، هو أدخل مجهولا بين سعيد وبين أبي هريرة. بيجي شخص ثاني بيروي كمان عن الزهري عن سعيد عن شخص يسميه، لكن هذا الشخص مجهول كما لو قال عن رجل بعض، وعدد الأمثلة بيسميه، لكن هذا المسمى ضعيف، هذا المسمى ضعيف. فلو جاء فقط من طريق الزهري عن سعيد عن هذا الضعيف عن أبي هريرة بيكون حديث ضعيف. لما تجيب هذه الوجوه، هذا وجوه تمثل لكم الحديث إيه المضطرب إسناده. طيب الآن إذا فرضنا نحن الآن قدمنا أربعة وجوه، هل الثقاء الرواة عن الزهري الأربعة اللي كل واحد جاءنا بوجه كلهم ثقات، ما بنقدر نوجه طريق على طريق من أولى الحديث إيه مضطرب، لكن إذا فرضنا أن واحد من هالأربعة هل يروى عن الزهري وجها من الوجوه الأربعة
هو أشدهم حفظا، فحينئذ تصبح طريقه راجحة وتصبح الطرق الأخرى مرجوحة، فنرمي بها أرضا وندرس الطريق هذه الراجحة. لنفترض الآن الطريق الراجحة بالنسبة للراوي عن الزهري هي الطريق الأولى، مثلا يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هذا إسناد صحيح، ما بضر نكون جاء من طرق أخرى، لأن الذين رووا الحديث عن الزهري على الطرق الأخرى ليسوا في مثابة يونس هذا ابن يزيد الأيلي من حيث الضبط والقوة. نعكس الآن، لو فرضنا كان الأرجح الصورة الثانية، هل بيقول عن الزهري عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة؟ صحيح خرج الحديث عن كونه مضطربا لأنه هذا الوجه أرجح، لكن هذا الوجه ما بيعطي الحديث الصحة لأنه فيه وجه مجهول، وهكذا أظن واضح لكم يعني كيف يكون الحديث مضطربا ومتى لا يكون مضطربا ولو جاء من وجوه مختلفة. حديثنا السابق لا تصوم يوم السبت فيه اضطراب وليس مضطربا، لماذا؟ لأنه جاء من ثلاث طرق على وجه واحد، يعني ثلاث من الثقات رووا الحديث عن لا إله إلا الله. الحديث يا سيدي تابعيه ثور ابن يزيد الشامي عن خالد ابن معداد عن عبد الله البصر، هذا صحابي بل هو آخر أصحاب الرسول عليه السلام الذين ماتوا في الشام. يا خالد بن معدان ثقة احتج به الستة وفيهم وبإسحاد الصحيحان، الراوي عنه ثور ابن يزيد احتج به البخاري وهو ثقة، اجت طرق متعددة على وجه واحد عن هذا الصحابي الجليل، فإذا الحديث صحيح ولا يضرنا أنه جاء من وجوه أخرى. مثل من هذه الوجوه اللي بقيت في ذهني عن عبد الله بن بشر نفس الطريق ثور عن خالد عن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء، إيش الفرق بقى؟ الأول كان عن الصحابي الرجل نفسه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا يوم السبت، وجه من وجوه الاضطراب عن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء، وجه ثالث عن عمته الصماء، وجه رابع عن عائشة، خرج عن كونه أخته ولا عمته ولا إلى آخره، لكن هذه وجوه كلها مرجوحة تلقاء الوجوه الوجه الأول اللي رواه في قاد الثلاثة. فمن درس هذا الحديث يقول أخيرا هذا حديث مضطرب لكن اضطرابه لا يؤثر في صحته لأن بعض طرقه الراجحة صحيحة في ذاتها. شيء آخر وهذا في الموضوع، عبد الله بن بشر ثبت عنه أنه قال صيام يوم السبت لا لك ولا عليك، هذه فتوى من راوي الحديث، هذا بقوي الحديث من الناحية الفقهية، صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. هذا تعبير من يستقي من مشكات النبوة والرسالة، لأنه يساوي تماما من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. أي ماذا يأخذ الإنسان من حديث لا صام ولا أفطر؟ هل يصوم؟ ما يصوم. ماذا نأخذ من قول هذا الصحابي صيام يوم السبت لا لك ولا عليك؟ نصوم؟ ما نصوم. ليه؟ لأنه إذا بدنا نصوم نصوم شان أجل، وعم إذنك ليس لك، فإذا إذا قال ولا عليك بمعنى ولا عليك مثل ما قال لا صام ولا أفطر، فإذا الفقه الإسلامي يعطينا لو لم يكن عندنا الحديث الأول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فأنا قول هذا الصحابي وليس هناك قول صحابي آخر يخالفه، نقول هذا فقط صحابي جليل نحن معه لا نصوم يوم السبت. لكن الحديث الحقيقة أهم من قول هذا الصحابي. لماذا؟ لأن قول الصحابي ممكن أن يدخله تخصيص، يعني فرضوا أنه مرفوع للرسول عليه السلام، ممكن أن يدخله تخصيص، وهذا ما فعله بعض العلماء في الحديث الأول: لا تصوموا يوم السبت إلا في مفطور عليكم، قالوا وإلا يوم معه إلا إذا كان يوم معه، واحتجوا في هذا بحديث ظاهر الفجي لأنه حديث صحيح البخاري، وهو حديث جويرية لما وضعت المائدة أمام الرسول عليه السلام فدعا لتأكل، قال إني صائمة، قال هل صمت أمشي؟ قالت لا، قال هل تريدين أن تصومي غدا يعني يوم السبت؟ قالت لا، قال فأفطري. إذن هذا الحديث يعطي في الظاهر خلاف حديثنا الأول، أي إنه أذن بصيام يوم السبت شان التخلص من فردية الجمعة بالصيام. جوابنا نحن يومئذ حينئذ على طريقتين: الطريقة الأولى، وهذا اللي وقع في عرفة الماضي، أكثر الناس صاموا يوم السبت ولا عندهم خبر صيام يوم الجمعة، لأنه هني ما بيصوموا يوم الجمعة، كما أنهم لا يصومون السبت والخميس أكثر الناس، لكن يوم عرفة إله الفضيلة الثالثة في السنة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، فأكثر الناس صاموا يوم السبت وحده. طلبة العلم اللي بيقرأوا في الكتب وما عنده الاستطاعة للتمييز بيجوا بيناقشوا إيه الرسول أذن للجويرية أن تصوم يوم السبت. جوابنا حينئذ على طريقتين: الطريقة الأولى نقول للذين صاموا يوم عرفة يوم السبت وما صاموا يوم الجمعة ما عذرهم، هؤلاء ما صاموا يوم الجمعة حتى يؤذن لهم بصيام يوم السبت، إذن هؤلاء خالفوا الحديث بالصميم: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افطر عليكم. نقول للذين قد يكونون صاموا فعلا يوم الجمعة وبدهم يعملوا بحديث جويريا، نقول لا، لا يجوز أيضا لكم أن تصوموا يوم الجمعة ولو قصدتم أن تصوموا يوم السبت. لماذا؟ لأن هناك قواعد علمية أصولية فقهية عامة، وهي الآن يأتي ما يتعلق بالموضوع المراجعة والجمع وإلى آخره. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضان يجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ذكر أكثر من 100 وجه في سبيل التوفيق بين حديثين متعارضين. إذا لم يمكن التوفيق بين حديثين متعارضين جاء حين ذاك إيش؟ تطلب الناسخ والمنسوخ. من جملة وجوه الترجيح إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. الآن حديث جويرية مبيح لأنه أذن في صيام يوم السبت، وبحثنا الآن لمن صام يوم الجمعة، أما لمن صام يوم الجمعة انتهت مشكلتنا. من صام يوم الجمعة أذن الرسول له في ذاك الحديث وغيره بأن يصوم يوم السبت، لكن حديث عبد الله بن بسر هذا حاضر، أي يقدم على حديث جويري المبيح، لأنه ما بإمكاننا نجمع بينهما بطريقة من الطرق الكثيرة التي أشار إليها الحافظ العراقي رحمه الله إلا بهذا الطريق حاضر ومبيح. وهذه القاعدة مأخوذة من أدلة في الشريعة، منها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله ما بيكلفك تصوم الجمعة مشان تصوم السبت وتقع في مخالفة حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وإذا أردنا أن نفعل كما قال بعض العلماء قديما أن نخصص حديث لا تصوم يوم السبت بحديث جويرية راح يطلع معنا نتيجة نابية عن كلام الرسول اللي من خواصه قوله وأوتيت جوامع الكلم. طيب الذي أوتي جوامع الكلم قال لا تصوم يوم السبت مطلقا ثم استثنى شيئا واحدا فقال إلا فيما افترض عليكم. نحن الآن شو نسوي؟ إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا صمتم معه يوم الجمعة. هي نافية بعد هذا النهي العام ثم الاستثناء الخاص إلا فيما افترض عليكم، وليس هنا صيام يوم الجمعة صيام يوم السبت مما افترض علينا. أيضا نحن نرجح الحاضر على إيش؟ المبيح، على المبيح الذي هو حديث جويرية رضي الله عنها. وأقرب الأمثلة لهذا الذي نقوله، وقلت هذا بمناسبة العيد، سبحان الله يوم السبت كان يوم عرفة، يوم الأحد كان أول يوم العيد يوم النحر، يوم الاثنين أول يوم الأيام التشريق. طيب هل أحد صام يوم الأحد؟ الجواب لا، مع أنهم يحتجون الذين يعارضون حديث لا تصوموا يوم السبت. واليوم سألني واحد في المسجد قال لي أنه الرسول كان يصوم السبت كان يصوم الأحد، ويسأل فيقول إنما أيام العيد لليهود والنصارى فإني أحب أن أصومهما. طيب جاء نعم أي نعم جاب هذا الحديث. طيب جاء يوم الأحد يوم عيد عندنا والرسول كان يصومه فرضا، أقول فرضا لأن هذا الحديث ضعيف السنة ثبت عندنا أخيرا، فهب أن الرسول كان يصوم يوم الأحد كما نعلم يقينا أنه كان يصوم الخميس وكان يصوم إيه الاثنين. طيب فهل صام يوم العيد أحد وهو يوم أحد وهو مما كان يصوم الرسول كما يقول البعض في بعض الأحاديث؟ لا،
نعم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن من طرق تعلم العلم هو ما جاء النص عليه في قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكد ذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه والإمام حاكم أبو عبد الله الحاكم في مستدركه رابنا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
أرسل سرية ليجاهدوا في سبيل الله، ثم لما وضعت الحرب أوزارها بين أصحابه عليه السلام وبين الكفار، وأصبح بهم الصباح، أصبح أحدهم جنبا وبه جراحات كثيرة، فسأل من حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل لما به من جراحات، فقالوا له لا بد لك من الغسل، فاغتسل، فكان من وراء ذلك أنه مات. كما لا يخفى على الجميع ارتفعت الحرارة بسبب الصديد والقيح وإلى آخره فمات. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي سؤال. وهنا الشاهد، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي سؤال. من المعهود بين الناس أن تلقي العلم يكون عادة بطريق منظم، سواء كان في الحلقات القديمة في المساجد صباحا أو مساء أو نحو ذلك، أو كما هو الشأن الآن في كل المدارس سواء ما كان منها شرعية أو غير ذلك. لكن هذا الطريق الثاني هو في كثير من الأحيان يكون أفيد وأنفع لكثير من الناس، ولعلكم أدركتم ماذا أعني بالطريق الثاني، وهو طريق السؤال والجواب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. قلت بأن هذا الطريق أو هذا الأسلوب قد يكون أنفع، لأن كثير من الناس تعرض لهم بعض الأمور لا يعرفون فيها حكم الشرع، وقد لا يجدون من يفتيهم عن ذلك، فإذا ما أتيح لهم فرصة اللقاء والاجتماع مع بعض من قد يكون أوتي حظا من العلم، فحين ذاك يغتنمونها فرصة ويسألون ما يجول في خواطرهم من مسائل أو من مشاكل لا يجدون لها حلا، إما في ذوات أنفسهم أو في علاقتهم مع بعض الناس الآخرين ممن قد يظنون بهم العلم. ولهذا فنقول إذا كان من أسلوب تلقي العلم السؤال والجواب، فهاتوا أسئلكم أسئلتكم وبارك الله فيكم.
هذا شيء
ما تغيره أي جاك الدور تفضل.
كما سمعنا منك وفي بعض الأسلوبة المسجلة بصوتك عن علم مصطلح الحديث، لأن إذا كان عند العالم حديثان متعارضان فوجب عليه التوفيق بينهما، فإن لم يستطع فيذهب إلى الدرجة الثانية ويقدم الناسخ أم المنسوخ، فإن لم يوفق إلى هذا يذهب إلى الدرجة الثالثة، ألا وهي إذا كان أحدهما أصح من الآخر. ومن ثم أنت ذكرت في هذا الشريط قول الإمام ابن حجر في شرح النخبة بأنه إن لم يستطع العالم هذا التوفيق وقف، وبعد ذلك ذكرت عن بعض الحنابلة في قولهم إذا تعارضا فالتقاطعا إلى آخره،
ليس الحنابلة وإنما الحنفية.
الحنفية
تفضل.
ومن ثم قل بل يجب الاندراج إلى العمل بإحدى هذه بإحدى هذان الحديث بإحدى هذه يعني واحد من هذه الأحاديث، فكيف العالم
إيش الجملة الأخيرة؟
قلت يجب الاندراج العالم
الاندراج
الاندراج
إيش يعني الاندراج؟
ذيك كان كلام الشريف يعني العمل.
لكن ما الذي فهمته وأنت
فهمت إنه العالم حتى لو ما وفق إلى هذا إنه لازم يعني هو أكيد عليه يعمل بأحد الحديث
لا هذا خطأ آخر.
إنما يكل العلم إلى عالمه هكذا يعني.
نعم هو أنا فرضت يعني قلت إذا ما كان أعلم هذا الرجل في زمان بالحديث ولم يوفق إلى الجمع بين الحديثين.
هذا عورت كله لكن الجملة الأخيرة لم يستطع التوفيق ولم يستطع أن يعرف الناسخ من المنسوخ ولم يستطع المفاضلة في الصحة بين الحديثين. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الأخيرة التي لا شيء بعدها أن يقول الله أعلم ويكل العلم إلى عالمه
لا يعمل يعني
لا يستطيع أن يعمل لأنه شو معنى ما يستطيع أن يعمل لأنه إذا قيل له أعمل بالحديث رقم واحد قام آخر يقول لماذا لا تعمل بالحديث رقم اثنين. فإذا قلت له هذا أصح من ذاك انتقضت الدعوة لأن الدعوة أنه كلاهما في مرتبة واحدة. فهذا الذي نحن يعني درسناه من شرح النخبة ودائما نقرره. وإذا تحرر لك المعنى الذي يقوله الحافظ بن حجر والذي نتبناه نحن والذي هو سجل من لساننا مرات ومرات فربما أنه لم يبقى لديك سؤال.
لا أنا لما سمعت كلمة الانضباط بالعمل بإحدى هذه الأحاديث فقلت إلا أسأل الشيخ أنه كيف العمل فيها فهل يتوقف
لا حاول يعمل. قد يكون الشريط يعني مش واضح لأن يعني كلمة الاندراج هنا بارك فيه كما لا يخاف ليس لها معنى أبدا. يعني المراتب الثلاثة واضحة لديك.
نعم واضحة
لديك. طيب المرتبة الأخيرة أن حديثان متعارضان كلاهما في مرتبة واحدة يقينا يقول الحافظ بن حجر يكل العلم إلى عالمه ولا يقول تعارضا فتساقطا. لا يقول تعارضا فتساقطا يقول الله أعلم بمراده. أما هذا الاندراج لأول مرة أسمعه في مثل هذه المناسبة. والله إذا كان متيسر الآن يحسن أن نسمعه ونصححه وقد يكون منا خطأ مثلا في اللفظ وكل بني آدم خطاء لكن حسب يعني فهمي لهذا العلم وقد بلغت فيه من الكبر عتيا كما ترون فما أظن أن مثل هذه الكلمة تأتي في مثل هذه المناسبة أبدا. طيب غير وإيش
فيه ذكرت شيخ حديثا صحيحا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في صلاة يمينا وشمالا دون أن يروي عنقه فكيف جاء بين هذا الحديث وبين أن النظر يكون خاصة المصلي أمام في محل سجوده أم أن هذا الحديث مخاف للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا
لا شك أن اللحظ يمينه ويساره منه عليه السلام لا يكون من باب العبث وإنما يكون من باب مراعاة المصلحة. وفي سنن داود حديث بإسناد صحيح عن سهل بن الحنظلية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فأرسل فارسا طليعة وقام يصلي بأصحابه فكان يلتفت ببصره ينظر إلى الشعب الذي يفترض أن يأتي الفارس منه فهذا اللحظ هو أشبه ما يكون بما رواه البخاري في صحيحه تعليقا أن عمر الخطاب كان يقول إني لأجهز الجيش وأنا أصلي. لا شك أنه هو في الصلاة يفكر في شيء ليس من صلب الصلاة لكن هو من الدين الذي جاء بالصلاة. وهذه النقطة بالذات ينبغي أن تعطينا فقها جديدا طالما غفل عنه الغافلون. هذا الفقه هو أن الصلاة
لا يشترط أن تكون دائما أبدا عبارة عن ذكر وتلاوة القرآن وخشوع وتدبر، بل لا ينافي كل هذه الأشياء التي هي مشروعة، بل الصلاة عادة قائمة عليها، هذا لا ينافي أبدا أن يقع من المصلي شيء آخر ليس بسبيل ما سبق ذكره، ولكن ليس أيضا من طريق العبث المنهي عنه في الصلاة. فهذا مثال قول عمر: إني لا أجهز الجيش أو جيشي في الصلاة، ذلك لأن تجهيز الجيش في الصلاة هو من الإسلام. فإذا هو لما شغل فكره وعقله بترتيب الجيش الذي يعده لمجابهة العدو لم ينشغل بتوافع الأمور، بل بما يحض عن الإسلام ويأمر به خاصة، وهو القائد الأعلى باعتباره خليفة المسلمين. من هذا القبيل أيضا ما كان السؤال عنه، أن الرسول كان يلحظ يمينا ويسارا لمصلحة، وأتيتكم بالشاهد حديث سهل بن الحنظرية، فهو يراقب متى يأتي هذه الطليعة التي أرسلها لكشف الأعداء ومواقفهم ومواقعهم إلى آخره. من هذا القبيل أيضا، والأمثلة كثيرة وما سأذكره معروف في ظني لديكم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم في الصلاة وأمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم على عاتقين، فكان يصلي بالناس ويقرأ بالناس قائما، فإذا هم بالركوع أخذها ووضعها على الأرض وضعا رفيقا وركع وسجد، ثم إذا قام إلى الركعة الثانية أعادها مكانها. هذا أيضا ليس من عمل المتعلق مباشرة بالصلاة، لكن هذا عمل يحض عليه الإسلام، وهو من باب الرفق بالأطفال الصغار والعناية بهم. من هذا القبيل أيضا ذلك الحديث العظيم الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد يوما بين ظهراني صلاة العصر سجدة أطالها على خلاف عادته عليه السلام، حتى توهم أحد المصلين أن الرسول مات، لأنه ليس من عادته هذه الإطالة البالغة. هو بلا شك عليه السلام كان سجوده قريبا من قيامه، وكان من سنته التعديل بين الأركان كما هو معروف، لكن تلك السجدة كانت أطول وأطول من المعهود بكثير، مما حمل أحد المصلين ليطمئن على نبيه الكريم أن رفع رأسه من السجود يطل على الرسول عليه السلام يطمئن، وإذا به يرى أمرا عجبا، يرى الرسول ساجد، وساجد سجود الأقوياء كما تعلمون من التفريج والاعتماد على الكفين دون الذراعين، هذا يدل على أنه الساجد هذا صاحي وقوي تماما، لكنه في الوقت نفسه يرى الحسن أو الحسين قد ركب ظهره عليه السلام. حينئذ اكتشف السر واطمأن القلب وعاد إلى سجوده كما كان. فلما سلم الرسول عليه السلام من صلاته قالوا له: يا رسول الله، لقد سجدت بين ظهرانين صلاتك سجدة أطلتها. فقال عليه السلام، وهذا من أدبه وتواضعه: إن ابني هذا كان قد ارتحلني باللغة العربية الفصحى، يعني اتخذني راحلة، يعني جمل ركبني مثل ما بركب الراكب راحلته أي جمله، إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله، يلا انزل مش وقت الآن، فكان يفعل الناس عادة. تركه عليه السلام راكبا ظهره صلى الله عليه وسلم حتى كان هو الذي مل. وهذا يذكرنا بحديث عائشة لما لعبت الحبشة بالحراف في المسجد، فوقفت تنظر إليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترها، وقد وضع ذقنها على منكبه، وهو عليه السلام يقول لها: أشبعت؟ فأقول لا، هي تقول عن نفسها، كلما قال لا أشبعتي تقول لا، قالت حتى كنت أنا التي مللت، حتى كنت أنا التي مللت. كذلك الحسن والحسين الرسول عليه السلام من عنايته بتأديب الأطفال تربيتهم ومراد طفولتهم أيضا ولو في الصلاة ما أنزله عن ظهره حتى كان هو الذي ملى ورفع رسول الله عليه السلام رأسه من السجود. إذن هذه الأمور كلها هي ليست عادة من الصلاة، ولكنها إذا جاءت مناسبتها كان حكمها حكم الصلاة من حيث أنها أمور مشروعة في الإسلام. فإذن إذا قرأنا حديثا أن الرسول كان يلمح وينظر يمينا ويسارا، مباشرة يجب أن يتبادر إلى ذهننا أن ذلك لم يكن من باب العبث حاشاه، وإنما كان من باب المصلحة. هذه المصلحة قد تكون لها علاقة بالصلاة مباشرة أو لها علاقة بالإسلام بصورة عامة، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوتي معجزة خص بها ليس فقط دون الناس عامة الناس، بل دون الأنبياء والرسل كلهم، وهو أنه كان ينظر من خلفه كما ينظر من أمامه. ولذلك كان من قوله عليه السلام أتم الركوع والسجود ولا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. فإذا ما الحكمة من أن الرسول أعطي هذه المعجزة أن يرى الرجل من خلفه ليصلح من شؤونهم، هل يسبقه، هل يرفع رأسه قبل منه إلى آخر ذلك. باختصار بعد هذا الشرح والتطويل، التفات عليه السلام يمينا ويسارا في الصلاة أحيانا هو لفائدة تعود على المسلمين أنفسهم. غيره
وجدت الشيخ بالنسبة لا يسمى دخلوا الرجل مثل المحلات التجارية كلها،
نعم،
شو حكم أو ما حكم الشرع في ذلك؟
نحن تكلمنا عن هذه المسألة مرارا وتكرارا،
يعني فوق المحل السؤال
ما
سمعناه، يعني معليش خلو الرجل كما تقولون هنا له حالتان. الحالة الأولى أن يخلى المكان فعلا لصالح الطالب وليس لصالح المطلوب منه، هذه الصورة الأولى. الصورة الأخرى المكان خالي بطبيعة الحال، بل هو جديد البنيان ما سكنه إنسان، فهو ما في خلو هو خالي. فالمسألة الأولى تختلف عن الأخرى. المسألة الأولى أي إنسان يشغل أو يشغل مكانا ما هو طبعا يرتفق به وينتفع به، فحينما يأتيه طالب يطلب منه أن يخلي له هذا المكان، معنى ذلك أن الارتفاق والانتفاع الذي كان يحصل لهذا الذي كان في المكان سينتقل بدوره إلى ذاك الطالب. هذا جائز وعلى ما يتفقان عليه، لأنه المكان هو يستفيد منه، وإذا فرغه لطالبه فلا بد أن يطالب مقابل هذا التفريغ ما يستطيع أن يتمكن من استئجار مكان آخر، سواء كان دارا أو كان دكانا أو كان أي شيء آخر. فهذا جائز ولكن بشرط إن كان المكان هو لهذا الشاغر له، أي هو مالكه، لا إشكال في هذا. أما إن كان هو مستأجرا فلا يجوز أن يخلي المكان لهذا الطالب إلا بموافقة المؤجر المالك. ولا يخفى عليكم جميعا أن اليوم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض في كثير من الأحيان لا يكون في حدود الشريعة، ويساعدهم على ذلك مع الأسف الشديد كثير من القوانين التي يعني أخذناها من بلاد الكفر والضلال دون أن نراعي أحكام الشريعة عندنا. فبهذا الشرط أيضا إذا رضي مالك العقار أن يسمح لمستأجر العقار أن يخليه للطالب فلا مانع من ذلك. نعود إلى الصورة الثانية، العقار المكان الدكان فارغ، فهذه من المغالطات المكشوفة أنه خلو رجل، ليس هناك رجل حتى تخلي هذا المكان، المكان ليس بعد ما ركبت أبوابه ولا ركبت نوافذه ويعلن صاحبه ومالكه أن هذا المكان يعني جاهز للتسليم والمراجعة مع فلان، بترول عن فلان بيقول لك الفروغية كذا والإجر السنوية كذا، هذا شهد فروغية عن مكان فارغ، هذا أجر شهد حرام. لماذا؟ إلى ما قبل هذا العصر الذي ابتلي به المسلمون بتقليد الغربيين تقليدا أعمى كما أشار إلى ذلك عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح المشهور: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا أو سلكوا جحر ضب لدخلتموه. فنحن نأخذ هذه القوانين ونطبقها على أنفسنا مع أنها غير لائقة بنا وغير متناسبة مع ديننا وعقائدنا. ويعجبني بهذه المناسبة أن أحد الأدباء هناك في سوريا كان يأتي بمثال مؤداه: هؤلاء الأوروبيين القوانين التي وضعوها كثف الإياب التي يفصلونها تتناسب مع أبدانهم، ومنهم البدين الطويل ومنهم الطويل النحيل ومنهم القصير المربوع القامة إلى آخره. فهذه الثياب التي فصلت على نسبة قاماتهم ما تناسبنا نحن، لأن نحن أجسامنا غير أجسامهم. أولى وأولى تلك القوانين التي وضعت لأولئك الكفار الفقراء في التشريع لأنهم لا شرع عندهم لا تناسبنا نحن، لأننا نحن أغنياء بما شرع الله لنا في كتابنا وفي حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا التعامل ما يسمى بخلورهم أو الفروغية عندنا في سوريا المسلمون لا يعرفونها قديما. هذه بضاعة كافرة أوروبية مادية محضة كالبنوك الربوية القائمة اليوم والتي امتلأت بها بلاد الإسلام على سبيل الشديد. كل هذه معاملات لا يعني تتصل بالإسلام بسبب، بل هي خلاف الإسلام. المكان الفارغ حينما تدفع الأجرة، لماذا تدفع هذه الأجرة؟ للانتفاع بهذا المكان وهو فارغ. فإيش معنى أن تدفع للانتفاع بفروغية هذا المكان شيء آخر وهو فروغية؟ إذن أجرة مقابل ماذا؟ إن كنت الأجرة مقابل الانتفاع بفراغ هذا المكان وتشغيله فالفروغية مقابل ماذا؟ إن كنت الفروغية مقابل الانتفاع بفراغ المكان فالأجرة مقابل ماذا؟ واضح تماما أنه هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل.
أستشف إني
تفضل.
في مثلا اللي بيقول ان السوق هذا ما في شيء، يقول لك احنا لو ان في منطقه غير تجاريه او في منطقه يعني ما عليها طلب ما بنطلب فروغيه، نطلب لانه المنطقه فيها حركه كثيره وفيها منفعه كثيره يعني. طب نطلب هذا الكلام من هذا الباب يعني.
هذا كلام بارك الله فيك لا معنى تحته. هل هذا الكلام يجيب عن ما بينته انفا؟ يعني هذا المكان في منطقة تجارية، هل لا يرد عليه ما قلته آنفا؟ نحن نقول لهذا المالك لهذا المكان في أرقى منطقة تجارية، الفروغية التي تطلبها مقابل ماذا؟ ما في شرق، يعني كون مكان كون دكان في مكان تجاري ومركز تجاري هام أو من أطراف البلد، ما في فرق. يعني نحن نريد أن نفهم لماذا هذه الفروغية. بعض الناس يقولون كلام قد يكون معقول بعض الشيء ولكن لا يبرر ارتكاب هذا الحرام. بيقولوا انه اليوم المستأجرين عم يتصرفوا بالمؤجر كما لو كانوا ايش مالكين، وهذا لا وجه. هذا كلام قلنا آنفا انه اليوم الناس لا يتعاملون بالاحكام الشرعية. من هذه الاحكام الشرعية المؤمنون عند شروطهم، هذا المكان يجب ان يكون ايجاره واستئجاره بشروط واضحة، لأن البيان يطرد الشيطان، والمؤمنون عند شروطهم. يجب أن ينص مثلا أن هذا المكان أجرته السنوية كذا، وتجدد يجدد هذا العقد كل سنة كل سنتين كل خمس سنوات إلى آخره. هذا لا يفعلون اليوم، ولذلك المستأجر أصبح كأنه مالك. وقعت عندنا حوادث في سوريا، يعني مكان يمكن أصغر من هذا المكان نحن فيه أخذ فروغية المستأجر ملايين، المستأجر أخذ ملايين، يمكن ما كسب هالملايين كلها طيلة حياته اللي كان مستأجر فيها هذا العقار، لأنه حق أخذ بالباطل، يأكلون أموال الناس بالباطل. فالشاهد نحن نقول صرت بينهما شرطا شرعيا، فيمكن أن يؤخذ ما يسمى اليوم الفروغية رهن، رهن مش فروغية تحله حلالا جلالا كما لو كانت أجرة. الرهن هذا عندنا لما بيجي وقت الإفراغ المتفقين عليه وما أنت بتخرج، هذا أنا بأخذه مقابل الضرر الذي سيلحقني بسبب إخلالك بالوفاء بالشرط الذي اتفقنا عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا في الواقع بذكرنا أن ما من مشكلة تقع في الدنيا إلا ولا حلال، حل شرعي وحل غير شرعي. الناس يجدون الآن حلولا غير شرعية، ترى ما نستطيع أن نجد حلولا شرعية، ألا يعلم من خلقه واللطيف الخبير. لكن الناس ابتعدوا عن الشرعي من الناحيتين، من الناحية العلمية ومن الناحية العملية. فكثيرا ما نعلم الشرع ثم نحيد عنه. وأوضح مثال تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، هذا أمر ما أحد يجهله لكنه مع ذلك عم وطم. لكن هناك مسائل ما يعرفها حتى بعض الخاصة فضلا عن العامة، هذا شو سببه؟ الابتعاد عن دراسة العلم الشرعي. فإذا نحن واقعون في مشكلتين، في الجهل بالعلم الصحيح والعمل ترك العمل بالعلم الصحيح، وكل منهما مر. هذا جواب لا تسوى.
ما حكم يا شيخ صيام يوم السبت في النوافل؟
لا يجوز صيامه، والحديث في ذلك صريح، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو شجرة فليمضغه. هذا الحديث حديث أولا صحيح لا ريب فيه، وما يقال في بعض الكتب فلان يقول هذا حديث كذب وفلان يقول في هذا حديث مضطرب، هذا جاء إما لعدم وصول الحديث إلى قائله مطلقا، وإما هذا بالنسبة لمن كذب به. وإما لأنه لم يتتبع طرق الحديث تتبعا جيدا دقيقا فقال بأنه حديث مضطرب. والحديث المضطرب بلا شك فجعلنا الحديث من أقسام الحديث الضعيف، ومنهم من صرح بصحة الحديث. هذه مواقف ثلاثة من الناحية الحديثية، قائل وحيد يقول كذب وهذا مردود على قائله إن صح أنه قال لأنه قيل معلقا بدون إسناد، ثم القول الثاني إنه حديث مضطرب وهذا قاله كثير من علماء الحديث ومنهم الإمام النسائي، ومنهم من صح الحديث وخواه كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان والترمذي وآخرون كثيرون. ومن هؤلاء يمكن نحشر في جملة المصححين للحديث الإمام أبا داود السجستاني صاحب السنن المعروف به، ممكن أن نحشره في زمرة من صح هذا الحديث، ذلك لأنه مع أنه كان قد حكى عن ذاك الإمام بأنه حديث كذب أما هو فقال حديث منسوخ، وحينئذ طالب العلم يفهم من قول أحد العلماء في حديث ما إنه حديث منسوخ يعني أنه حديث ثابت عن الرسول عليه السلام، وإلا لو لم يثبت ما في هذه الدعوة النسخ، فهذه يعني تصحيح بطريقة غير مباشرة لكنه تصحيح لا شك فيه ولا ريب. كل من قال في حديث ما هذا حديث منسوخ لازمه أنه حديث صحيح. الإمام أبو داود يقول هذا حديث منسوخ. فإذا انتهينا من عرض أقوال العلماء من الناحية الحديثية في هذا الحديث، فنحن نقول من أبطل ما يقال في حديث صححه جماعة من الأئمة وله طرق عدة، من أبطل ما يقال في مثل هذا الحديث إنه كذب. فإذا هذا ساقط الاعتبار وينبغي ألا نضيع وقتنا في مناقشته. يأتي الإعلال الثاني وهو الاضطراب. لا شك ولا ريب أن من يتتبع طرق وأسانيد هذا الحديث لا يسعه إلا أن يعترف بأن فيه اضطرابا، لكن هذا لا يعني أنه يسعه أن يقول إنه حديث مضطرب. وربما لا يخفى على ولو على بعضكم أن ثمة فرقا بين أن يقال في هذا الحديث اضطراب وبين أن يقال حديث مضطرب، لأننا إذا قلنا حديث مضطرب فذلك يساوي حديث ضعيف. ولا بأس أن أذكر لكم نكتة بمناسبة الشخصين دون مساوي. كنت وأنا شاب بعد ما نبت عذاري كما يقال وفي دكانة والدي في تصليح الساعات، يوم جاءني شخص كهل ومن كان ضابطا في الجيش التركي، عرفته فيما بعد منه، اسمه نجم الدين بيك على عادة الأتراك يومئذ. فأخرج ساعة من جيبه، كان ساعات يومئذ أكثرها ساعة جيب، قدمها إلي وأنا أفتح للفحص، أخذ يثني ويمدح على حسب ما بلغوا أنه نحن جماعة نصحوا شاطرين تصليح الساعة وإلى آخره. فأنا قلت له لا يحصل بك هذا الثناء لأنك ما عملتنا بعد، وأشرت إلى الشعيرات اللي كانت نابتة في لحيته، ولا تغرك هذه، جرب ثم أقل. قال لا، هنا الشاهد، قال لا، المسلم له فراسه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فبادرت بقولي هذا حديث ضعيف، وأنا شاب ومستغرب جدا، يعني شاب هذا الأخ أو هذا أنه يقول هذا حديث ضعيف ورجل كهل، وما قلة من كانوا يلتحون يومئذ، فهو من ربي نهي ولو أنها خفيفة على مذهب العام عندنا في الشاب، خير الذكور إشارة تكون. الشاهد، الرجل دارت حماليق عينيه في وجهه، قال كيف هذا حديث ضعيف؟ نحن قرأناه في الأمس القريب على الشيخ. قلت له وين قرأته؟ قال في الرسالة القشيرية. دخلت معه كمان هنا بحديث صار عقله هو. قلت له الرسالة القشيرية هذا مش كتاب حديث، هذا كتاب تصور، والعلم اختصاص، فإذا بدنا نعرف حديث صحيح ما لازم من كتب التصور، ناخذ من كتب الحديث، فإذا نعرف مسألة فقهية ناخذها من كتب الفقه، وهكذا. وقف حيران، أخذ يسألني أنت على مين درست؟ قلت له ما درست على أحد. قال لابد أنك درست على الشيخ مهدين، كان شيخ بدر الدين. الشيخ بدر الدين عندنا كان يقال يومئذ في زمانه محدث الشاب. قلت له لا. قال لكان الشيخ علي الدخر. قلت له لا. قال لكان مثال دراسة شخصية خلاصة وبلت وتشيري كما يقولون عندنا هناك. قال لي أنا بدي أجيب لك إسناد الحديث. قلت له حيا أهلا. غاب يومين ثلاثة وأنا جالس الدكان، وكان دكانتنا الجاجة تبعها واجهة غربية، نضرب الشمس في الصيف، فنزل من ولع الحديد ونخلي هي طاعة صغيرة مشان زبون. ما حسيت غير ورقة ألقيت في حضني، وين هذا ما شفته. فتحت الورقة وإذ الحديد تأكله لدى رسالة قشيرية بالسند فعلا. قلت ليتها وقف حتى أعطيني جواب. المهم جاء لي أخذ الساعة حسب الموعد. قال لي شفت الحديد؟ وين المكتبة؟ قلت له نعم شفت الحديث. قال لي ماذا رأيت؟ قلت رأيت أن المؤلف يضعف الحديث. هون الشاهد. قال لا، إيش الكلام، أنا نقلته أنا كذا إلى آخره. وكان يومئذ عندنا أقلام يسموها أقلام كوبيا، يعني مش ناشف، ما كان يومئذ، كان واحد يعمل هيك وبيكتب. فأنا شو كتبت له؟ كتبت له هاي السنة قرأت له يا عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتبت له عطية شخصين يساوي ضعيف عند علماء الحديث. فما دام القشيري ذكر الحديث بالسند معناها يا أيها القارئ انظر في السند، أنا ما بتحمل مسؤولية السند، أنا رويت الحديث كما جاءني بإسنادي، هي إسناده أنت بقى دروس الرجال، نحن نعرف عطية العوفي هذا رجل ضعيف. الشاهد، فإذا قيل في حديث ما حديث مضطرب شو يساوي؟
ضعيف.
لكن إذا قيل حديث فيه اضطراب مش ضروري أن يساوي، قد يساوي وقد لا يساوي. كيف هذا؟ ذكروا في علم المصطلح ونحن نعرف هذا بالتجربة أنه ليس كل حديث وقع فيه اضطراب يعله ويضعفه، وإنما الذي يعله ويضعفه إذا كان اضطراب الحديث من وجوه متساوية القوة، فهذا الاضطراب من وجوه متعددة كل وجه يساوي الآخر في القوة، معنى ذلك أن الراوي لم يتمكن من ضبط الحديث، ولذلك تارة يقول هكذا وتارة يقول هكذا. لكن إذا كان سند أو طريق من طرق هذا الحديث المضطرب نقول أرجح من الطرق الأخرى، فحينئذ ندرس هذا الطريق الأقوى دراسة خاصة، ثم ما دام هو أقوى نلغي الطرق الأخرى. فخرج الحديث عن كونه مضطربا لأنه ترجح طريق من طرقه، ثم ندرس هذا الطريق الراجح دراسة موضوعية خاصة، فإن أعطانا الصحة قلنا حديث صحيح والاضطراب في طرق المرجوحة، وإن أعطانا الضعف قلنا حديث ضعيف، لا لأنه مضطرب وإنما لأن الطريق الأقوى فيه ضعف. أنا أقرب لكم هذا بمثال والأمثلة كما علمنا ربنا في القرآن، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لعلهم يعقلون. إذا جاء حديث مثلا عن الإمام الزهري، وكلكم يعرف أن هذا جبل في الثقة وفي الضبط والحفظ وإلى آخره، عن سعيد بن المسيب سيد التابعين، وهذا عن أبي هريرة. الزهري عن سعيد عن أبي هريرة سند صحيح لا إشكال فيه، لكن الذين رووا الحديث عن الزهري غلبة بيجي من تحت منه بيجي في الإطراف. بعضهم يقول مثلا كما ذكرنا لكم الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، لولا الوجوه الأخرى ماذا نقول عن هذا الإسناد؟ لا شك صحيح. لكن إجا شخص ثقة آخر غير اللي روى الصورة الأولى عن الزهري بيقول عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن رجل عن أبي هريرة، هذا صار في إشكال، هو أدخل مجهولا بين سعيد وبين أبي هريرة. بيجي شخص ثاني بيروي كمان عن الزهري عن سعيد عن شخص يسميه، لكن هذا الشخص مجهول كما لو قال عن رجل بعض. وعدد الأمثلة بيسميه، لكن هذا المسمى ضعيف، هذا مسمى ضعيف، فلو جاء فقط من طريق الزهري عن سعيد عن هذا الضعيف عن أبي هريرة بيكون حديث ضعيف. لما تجيب هذه الوجوه، هذا وجوه تمثل لكم الحديث إيه المضطرب إسناده. طيب الآن إذا فرضنا نحن الآن قدمنا أربعة وجوه، هل الثقاء الرواة عن الزهري الأربعة اللي كل واحد جاءنا بوجه كلهم ثقات، ما بنقدر نوجه طريق على طريق من أولى الحديث إيه مضطرب، لكن إذا فرضنا أن واحد من هالأربعة هل يروى عن الزهري وجها من الوجوه الأربعة هو أشدهم حفظا، فحينئذ تصبح طريقه راجحة وتصبح الطرق الأخرى مرجوحة، فنرمي بها أرضا وندرس الطريق هذه الراجحة. لنفترض الآن الطريق الراجحة بالنسبة للراوي عن الزهري هي الطريق الأولى، مثلا يونس ابن يزيد الأيلي عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، هذا إسناد صحيح ما بضر نكون جاء من طرق أخرى، لأن الذين رووا الحديث عن الزهري على الطرق الأخرى ليسوا في مثابة يونس هذا ابن يزيد الأيلي من حيث الضبط والقوة. نعكس الآن، لو فرضنا كان الأرجح الصورة الثانية، هل بيقول عن الزهري عن سعيد عن رجل عن أبي هريرة، صحيح خرج الحديث عن كونه مضطربا لأنه هذا الوجه أرجح، لكن هذا الوجه ما بيعطي الحديث الصحة لأنه فيه وجه مجهول، وهكذا. أظن واضح لكم يعني كيف يكون الحديث مضطربا ومتى لا يكون مضطربا ولو جاء من وجوه مختلفة. حديثنا السابق لا تصوم يوم السبت فيه اضطراب وليس مضطربا، لماذا؟ لأنه جاء من ثلاث طرق على وجه واحد، يعني ثلاث من الثقات رووا الحديث عن لا إله إلا الله. الحديث يا سيدي تابعيه قول ابن يزيد الشامي عن خالد ابن معداد عن عبد الله البصر، هذا صحابي بل هو آخر أصحاب الرسول عليه السلام الذين ماتوا في الشهاب. يا خالد بن معدان ثقة احتج به الستة وفيهم وبإسحاد الصحيحان. الراوي عنه ثور ابن يزيد احتج به البخاري وهو ثقة. اجد طرق متعددة على وجه واحد عن هذا الصحابي الجليل، فإذا الحديث صحيح ولا يضرنا أنه جاء من وجوه أخرى. مثل من هذه الوجوه اللي بقيت في ذهني عن عبد الله بن بشر نفس الطريق، ثور عن خالد عن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء. إيش الفرق بقى؟ الأول كان عن الصحابي الرجل نفسه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصوموا يوم السبت. وجه من وجوه الاضطراب عن عبد الله بن بشر عن أخته الصماء، وجه ثالث عن عمته الصماء، وجه رابع عن عائشة خرج عن كونه أخته ولا عمته ولا إلى آخره. لكن هذه وجوه كلها مرجوحة تلقاء الوجوه. الوجه الأول اللي رواه في قاد الثلاثة. فمن درس هذا الحديث يقول أخيرا هذا حديث مضطرب لكن اضطرابه لا يؤثر بصحته لأن بعض طرقه الراجحة صحيحة في ذاتها. شيء آخر وهذا في الموضوع، عبد الله بن بشر ثبت عنه أنه قال صيام يوم السبت لا لك ولا عليك. هذه فتوى من راوي الحديث، هذا بقوي الحديث من الناحية الفقهية. صيام يوم السبت لا لك ولا عليك، هذا تعبير من يستقي من مشكات النبوة والرسالة، لأنه يساوي تماما من صام الدهر فلا صام ولا أفطر. أي ماذا يأخذ الإنسان من حديث فلا صام ولا أفطر؟ هل يصوم؟ ما يصوم. ماذا نأخذ من قول هذا الصحابي صيام يوم السبت لا لك ولا عليك؟ نصوم؟ ما نصوم. ليه؟ لأنه إذا بدنا نصوم نصوم شان أجل، وعم إذنك ليس لك. فإذا قال ولا عليك بمعنى ولا عليك مثل ما قال لا صام ولا أفطر. فإذا الفقه الإسلامي يعطينا لو لم يكن عندنا الحديث الأول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فأنا قول هذا الصحابي وليس هناك قول صحابي آخر يخالفه، نقول هذا فقه صحابي جليل نحن معه لا نصوم يوم السبت. لكن الحديث الحقيقة أهم من قول هذا الصحابي. لماذا؟ لأن قول الصحابي ممكن أن يدخله تخصيص، يعني فرضوا أنه مرفوع إلى الرسول عليه السلام ممكن أن يدخله تخصيص، وهذا ما فعله بعض العلماء في الحديث الأول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قالوا وإلا يوم معه إلا إذا كان يوم معه، واحتجوا في هذا بحديث ظاهر الحجة لأنه حديث صحيح البخاري وهو حديث جويرية لما وضعت المائدة أمام الرسول عليه السلام فدعا لتأكل قال إني صائمة، قال هل صمت أمشي؟ قالت لا، قال هل تريدين أن تصومي غدا يعني يوم السبت؟ قالت لا، قال فأفطري. إذن هذا الحديث يعطي في الظاهر خلاف حديثنا الأول، أي إنه أذن بصيام يوم السبت شان التخلص من فردية الجمعة بالصيام. جوابنا نحن يومئذ حينئذ على طريقتين. الطريقة الأولى وهذا اللي وقع في عرفة الماضي، أكثر الناس صاموا يوم السبت ولا عندهم خبر صيام يوم الجمعة، لأنه هني ما بيصوموا يوم الجمعة، كما أنهم لا يصومون السبت والخميس أكثر الناس، لكن يوم عرفة إله الفضيلة الثالثة في السنة يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. فأكثر الناس صاموا يوم السبت وحده. طلبة العلم اللي بيقرأوا في الكتب وما عنده الاستطاعة للتمييز بيجوا بيناقشوا ايه الرسول أذن للجويرية أن تصوم يوم السبت. جوابنا حينئذ على طريقتين. الطريقة الأولى نقول للذين صاموا يوم عرفة يوم السبت وما صاموا يوم الجمعة ما عذرهم، هؤلاء ما صاموا يوم الجمعة حتى يؤذن لهم بصيام يوم السبت، إذن هؤلاء خالفوا الحديث الصميم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما اقترن عليكم. نقول للذين قد يكونون صاموا فعلا يوم الجمعة وبدهم يعملوا بحديث جويريا، نقول لا، لا يجوز أيضا لكم أن تصوموا يوم الجمعة ولو قصدتم أن تصوموا يوم السبت. لماذا؟ لأن هناك قواعد علمية أصولية فقهية عامة، وهي الآن يأتي ما يتعلق بالموضوع المراجعة والجمع وإلى آخره. الحافظ ابن حجر رحمه الله يقول إذا جاء حديثان من قسم المقبول متعارضان يجب التوفيق بينهما بوجه من وجوه التوفيق. الحافظ العراقي في شرحه على مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ذكر أكثر من 100 وجه في سبيل التوفيق بين حديثين متعارضين. إذا لم يمكن التوفيق بين حديثين متعارضين جاء حين ذاك إيش؟ تطلب الناسخ والمنسوخ. من جملة وجوه الترجيح إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح. الآن حديث جويرية مبيح لأنه أذن في صيام يوم السبت، وبحثنا الآن لمن صام يوم الجمعة، أما لما صام يوم الجمعة انتهت مشكلتنا. من صام يوم الجمعة أذن الرسول له في ذاك الحديث وغيره بأن يصوم يوم السبت، لكن حديث عبد الله بن بسر هذا حاضر، أي يقدم على حديث جويري المبيح، لأنه ما بإمكاننا نجمع بينهما بطريقة من الطرق الكثيرة التي أشار إليها الحافظ العراقي رحمه الله إلا بهذا الطريق حاضر ومبيح. وهذه القاعدة مأخوذة من أدلة في الشريعة، منها دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والله ما بيكلفك تصوم الجمعة مشان تصوم السبت وتقع في مخالفة حديث لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. وإذا أردنا أن نفعل كما قال بعض العلماء قديما أن نخصص حديث لا تصوم يوم السبت بحديث جويرية، راح يطلع معنا نتيجة نابية عن كلام الرسول اللي من خواصه قوله وأوتيت جوامع الكلم. طيب الذي أوتي جوامع الكلم قال لا تصوم يوم السبت مطلقا، ثم استثنى شيئا واحدا فقال إلا فيما افترض عليكم. نحن الآن شو نسوي؟ إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا صمتم معه يوم الجمعة. هي نافية بعد هذا النهي العام ثم الاستثناء الخاص إلا فيما افترض عليكم، وليس هنا صيام يوم الجمعة صيام يوم السبت مما افترض علينا. أيضا نحن نرجح الحاضر على إيش؟ المبيح، على المبيح الذي هو حديث جويريه رضي الله عنه. وأقرب الأمثلة لهذا الذي نقوله، وقلت هذا بمناسبة العيد، سبحان الله، يوم السبت كان يوم عرفة، يوم الأحد كان أول يوم العيد يوم النحر، يوم الاثنين أول يوم أيام التشريق. طيب هل أحد صام يوم الأحد؟ الجواب لا، مع أنهم يحتجون الذين يعارضون حديث لا تصوموا يوم السبت. واليوم سألني واحد في المسجد قال لي أنه الرسول كان يصوم السبت كان يصوم الأحد، ويسأل فيقول إنما أيام العيد لليهود والنصارى فإني أحب أن أصومهما. طيب جاء نعم أي نعم جاب هذا الحديث. طيب جاء يوم الأحد يوم عيد عندنا والرسول كان يصومه فرضا، أقول فرضا لأن هذا الحديث ضعيف السنة ثبت عندنا أخيرا، فهب أن الرسول كان يصوم يوم الأحد كما نعلم يقينا أنه كان يصوم الخميس وكان يصوم إيه الاثنين. طيب فهل صام يوم العيد أحد وهو يوم أحد وهو مما كان يصوم الرسول كما يقول البعض في بعض الأحاديث؟ لا.